الحمد لله وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. إذن قال المشهور بعدم وجوب الفحص حينما يكون الشك في وجود المانع، هل يوجد مانع من وصول الماء قبل الوضوء أو الغسل؟ في مثل هذا الشك لا يوجبون الفحص. ما هو دليل؟ بعضهم استدل بالإجماع وقلنا هذا دليل غير تام، وبعضهم استدل بالاستصحاب وهذا أيضا رد لأنه مبني على القول بالأصل المثبت، لكن جمعا من المحققين استدلوا بالسيرة كما كصاحب الجواد مثلا قال الاستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم. إذن صغرى وكبرى تام، صغرى موجودة السيرة وكبرى موجودة قطع بكشفها عن رأي المعصوم. المحقق الهمداني أيضا استدل بالسيرة لكنه وسع، قال السيرة العقلائية المتشرع لما التزموا بهذه السيرة لا بما هم متشرع وإنما بما هم عقلاء، أي شيء يشكون العقلاء في وجوده يبنون على عدمه، فهذا المورد فرع تلك السيرة العقلائية المتشرعة بما هم عقلاء استدلوا على ذلك. قال بل هي سارية جارية في كل محتمل الوجود لدى جميع العقلاء، كل شيء يحتمل وجوده وعدمه يبنون على عدمه إلى أن يقوم دليل على وجوده. هذه الانتقالة من السيرة المتشرعية إلى السيرة العقلائية ستظهر ثمرتها لاحقا. لكن الشيخ الأنصاري وسيد الخوئي نفيا مثل هذه السيرة، قال لا توجد مثل هذه السيرة أبدا. ناقشها السيد الخوئي صغرى وكبرى، صغرى قال لعدم وجود هذه السيرة، وكبرى لأنه على فرض وجود هذه السيرة. متى تكون السيرة حجة؟ إذا كانت كاشفة عن رأي المعصوم. وهذه السيرة لو وجدت، لو قبلناها صغروية، مو معلوم أنها كاشفة عن سيرة المعصوم ورأي المعصوم حتى نتمسك بها. وهذا مردود طبعا على سيد الخوئي أيضا صغرى وكبرى. أما الصغرى ستقول السيرة موجودة أو ما موجودة، تقدم أنه مو فقط المتشرع سيرتهم هذه، حتى العقلاء سيرتهم هذه، إذا شكوا بوجود شيء يبلون على عدمه إلى أن يقوم الدليل على وجوده. وأما كبرى هنا فائدة تبين الفرق بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية، لأن لو كان الدليل والسيرة المتشرعية لكان مناط حجيتها كشفها عن رأي المعصوم. فجاء رد السيد الخوئي بأنه هذه مو معلوم السيرة ممتدة إلى زمان المعصوم حتى تكشف عن رأي المعصوم، أما السيرة العقلائية فمناط حجيتها عدم ردع المعصوم عنه، ولم يثبت فعلا ردع للمعصوم عنه. فشوف الثمرة، هذا المحقق الهمداني طبعا لم يذكر هذه النكتة، ومجرد توسع بالسيرة من سيرة متشرعية إلى عقلائية، لكن النكتة بينت هنا ردع السيد الخوئي لما قال أن نكت مناط الحجية غير متحقق وهو كشفها عن رأي المعصوم. هذه أي سيرة؟ هذا مناط حجيتها سيرة متشرعية. قلنا احنا نبنى على ما قاله المحقق الهمداني أنها سيرة عقلائية ومناط حجيتها عدم ردع المعصوم عنها، وفعلا لا يوجد هنا ردع من المعصوم عن هذه السيرة العقلائية بأنه إذا شكوا في وجود شيء وعدمه بنوا على عدمه. فهذه نقطة الانتقال إذن من السيرة المتشرعية إلى السيرة العقلائية. سيد الخوئي طبعا مضى على ما قاله صاحب الجواهر ونظر أكثر شيء سيد الخوئي، يمكن معلوم لديكم هذا وكررنا، هو إلى ما في المستبسك، وبحث سيد الخوئي شرح لما في المستبسك. وإلا أمام المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال أنها سيرة عقلائية ومناط حجية مو كشفها عن رأي المعصوم، حتى يكون رد سيد الخوئي هذا كبروية مناط حجيتها عدم رد المعصوم عنه. إذن السيد الخوئي تبع الشيخ الأنصاري بنفي هذه السيرة لا لا، لكن اختلف السيد الخوئي مع الشيخ الأوسط بأن السيد الخوئي مضى مع صاحب العروة إلى نهاية الطريق. قال إذا لست، لا الاستصحاب حجة ولا الإجماع حجة ولا السيرة حجة، إذا ما عندي أي دليل على عدم وجوب الفحص. فيكون هذا الشك مجرى لقاعدة الاشتغال، ويجب عليه الفحص لتحصيل البراءة اليقينية بالضبط كالمورد الأول. لأن يعني موردين أن صورتين في المسألة، الشك في مانعية الموجود والشك في وجود المال. فوافق صاحب العروة بأنه يجب الفحص في كلا الموردين، بينما المشهور قال بوجوب الفحص في الصورة الأولى لو كان الشك في مانعية الموجود، أن هذا الموجود على الأعضاء الغسل هل هو مانع به صفة المانعية لو لا. هنا صاحب العروة وافق المشهور بأنه يجب الفحص. أما إذا كان الشك في وجود المانع، المشهور قال لا يجب الفحص، صاحب العروة قال يجب الفحص، ووافقه السيد. هنا افترق السيد الخوئي عن الشيخ الأوسط، هما نفيا السيد، لكن السيد الخوئي قال إذا لم يبقى دليل على عدم وجوب الفحص فتجري قاعدة الاشتغال. هذا ناقشنا بالدرس السابق، نحن نعيد بعض الأفكار للتذكير ولملء بعض الفراغات التي كمثل هذه النقطة، الفرق بين السيرتين المتشرعية والعقلانية. أما الشيخ الأنصاري قال لا، أنا أستدل بالاستصحاب، صح أن في السيرة، لكن أقول أن الاستصحاب جاري، ما هي مشكلتكم مع الاستصحاب؟ قالوا أنه يتوقف على الأصل المثبت، لأن عندما تستصحب عدم وجود الحاجب لازمه وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن، فيترتب عليه صحة الوضوء والغسل. قال رأيت إذن مبنية على القول بالأصل المثبت، فهذا الاستصحاب إذن لا ينفع. قال ما هذا إشكالكم؟ قال لا، أذكركم بما قلناه في رسائل في فرائض الأصول، بأنه ليس كل أصل مثبت لا يكون حجة، بعض الأصول المثبتة حجة حينما يكون هذا الأصل المثبت غير ملحوظ لدى العرف. العرف لا يرى واسطة ينتقل من المستصحب مباشرة إلى الأثر الشرعي والحكم الشرعي، لا يرى هذه الواسطة، هذه الواسطة ملغية في نظر العرف. وذكر أمثلة على ذلك في تنبيهات الاستصحاب، ذكر أمثلة على ذلك ومنها هذا المثال، هاي المسألة الفقهية اللي ذكرها في كتاب الطهارة في بحثه الفقهي، ذكرها مثال أيضا في بحثه الأصول، وهو رائع. طبعا الشيخ الأنصاري رائع في الاستفادة من الأصول في الفقه ومن الفقه في الأصول، لذلك تجد أمثلة الفقهية حاضرة في الأصول وقواعد الأصولية حاضرة في بحث الفقه. هذا المثال أيضا موجود في البحث الأصولي. فقال موردنا من هذا القبيل، العرف لا يرى هنا واسطة ولازما حتى تقول ها هذا الاستصحاب مبني على القول بالأصل المثبت، لا، بمجرد أجرى استصحاب عدم وجود الحاجب اللي هو يعني خلو البدن من المانع، ثبت وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن. ما يرى العرف هنا لازما هالانتقال، هاي المرحلة الوسطية اللي تردون تثبتوها بالأصل المثبت، هاي ما يلحظ مندكة، ينتقل مباشرة من أصالة عدم وجود الحاجب والمانع إلى وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن. قال هذا المورد منه. فقال أذكركم إذن بما قلنا، فإذن الاستصحاب هنا حج، لأنه لا يتوقف على الأصل المثبت، لأن العرف في مثل هذه الموارد لا يرى وجود واسطة، وإنما ذكر مثالا آخر هناك نأخذه من الرسائل. قال مثلا أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك، يوم 30 من رمضان، شك ما شفنا هلال ما شفنا هلال، قال نبني على أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك، خلاص فثبت 30 من رمضان المثبت هكذا بحسب رؤيتكم. هذا راح يكون أصل، شلون نثبت بعد هذا يوم الشك يوم عيد؟ لازم استصحاب رمضان في يوم الشك أن اليوم الذي بعده يوم عيد، وهكذا أصالة عدم دخول هلال شوال في يوم الشك المثبت بناء أصل أصل مثبت وجود مرحلة وسطية هنا لكون غده غد يوم الشك اليوم الذي يليه يوم العيد، فيترتب عليه أحكام العيد من الصلاة والغسل وغيرهما. فإن مجرد عدم الهلال في يوم، يقول لا ما متوقف على الأصل، فإن مجرد عدم الهلال في يومه لا يثبت آخريته. لما ما رؤي الهلال في 30 من رمضان وقلت أنا أستصحب أو أجري أصالة العدم، مجرد عدم الهلال في يوم الشك لا يثبت آخريته، آخرية رمضان، ولا أولية غده للشهر اللاحق، ولا يثبت أن اليوم الذي يليه هو اليوم الأول من شوال إلا على القول بالأصل مثبت. هل أردنا نجري معكم مع طريقة تفكيركم؟ لكن يقول لكن العور لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال إلا ترتيب أحكام آخرية. ماكو هاي المرحلة الوسطية التي تفترضوها أنه أصالة عدم دخول شوال إذن اليوم هو يوم 30 من رمضان ولازمه أن ما بعده اليوم البعده هو أول شوال. قال ماكو لازمه، هاي الملازمة ما يلتفت لها، هو بمجرد يستصحب 30 من رمضان ينتقل مباشرة إلى أن غدا هو الأول من شوال. هذا إذن الذي قاله، فلذلك وافق المشهور في الفتوى وهو عدم وجوب الفحص حينما يكون الشك في الحاجب، لكن لا للسيرة نفى السيرة وإنما للاستصحاب بعد أن رد المثبتية. وأيدنا هذا الكلام من قدس سر، قلنا ما قاله قريب، فعلا العروف في جملة من الموارد يرى اندكاك هذه الملازمة، لا يرى هذه الملازمة أصلا، ينتقل فعلا من المستصحب إلى ترتيب الأثر الشرعي مباشرة. وهنا متحقق لما أجرى أصالة عدم الحاجة، يعني ثبت عنده خلو البدن من الحاجة، فالمقتضي موجود وهو صب الماء، والمانع مفقود وهو وجود الحاجب، فيترتب الأثر وهو صحة الوضوء. كما أيدنا طبعا في الدرس السابق أنه يمكن تأييد منهج الشيخ الأنصاري بالاستصحاب التعليقي لو قلنا بحجيته، لأن هذا العضو المراد غسله قبل أن تشك بوجود الحاجب كنت متيقنا من أنك لو صببت الماء عليه لوصل إلى سائر الجسد، ثم حصل شك بأنه شك بوجود الحاجة فتشك هل وصل الماء إلى كل أجزائه، استصعب يقينك السابق، أنت كنت متيقن قبل أن يحصل عندك شك بوجود الحاجة، كنت متيقن بأنك لو صببت الماء فإنه يصل إلى سائر الجسد، لكن كما ترى هذا استصحاب تعليقي. كنت متيقنا أني لو صببت، استصحاب تعليقي، لو صببت الماء لوصل. فعلى القول بحجية الاستصحاب التعليقي ينفع هذا التقريب لمراد الشيخ الأنصاري. هذا الاستصحاب قلنا أن السيد القوئي لم يقبله، وكذا السيد الحكيم. السيد الحكيم لم يقبله لأنه تمسك بالسيرة على عدم وجوب الفحص، لكن السيد الخوئي لما نفى السيرة ونفى الاستصحاب قال بوجوب الفحص، وافق صاحب الأمر. السيدان إذن الحكيم والخوئي ردا هذه المحاولة من الشيخ الأنصاري لإثبات عدم وجوب الفحص بالاستصحاب بكلام ورد في المستمسك وورد في شرح العروت الوثقى، يعني في الفقه، وبعض الكلام ورد في الأصول في البحث الأصولي للسيد الخوئي في تنبيهات الاستصحاب. فمن مجموع هذه المصادر الثلاثة نلخص الردود على هذه المحاولة من الشيخ الأنصاري لإثبات عدم وجوب الفحص بالاستصحاب. الرد الأول، قلنا هذا ملخص من مجموع المصادر ببيان واحد، رد الأول إن هذا التقرير غير ظاهر صغرى ولا كبرى، إذن وجهين، خلينا نفصل بينهم، أن هذا تقريب من الشيخ الأنصاري على حجية الاستسقاء غير ظاهر لا صغرى ولا كبرى. هاي نقطتين، الأولى أن هذا التقريب غير ظاهر صغرى، يعني لم يثبت أن العرف يرى، أي معنى صغرى، يعني العرف ما يرى إلغاء هذه الواسطة، وأن الأثر الشرعي يترتب على اللازم، وهكذا كان تقريب الشيخ الأنصاري، لا نوافق عليه. وأضاف السيد الخوئي في بحثه أصولي أنه أصلا هو ليس من وظيفة العرف كما نعلم الحكم في مثل هذه الأمور. أنا شوكت في أي شيء نرجع إلى العرف، وفي أي مساحة يكون العرف له كلمة في معرفة مدليل الألفاظ. العرف شنو علاقته أنه يقرر هل الواسطة هذه مندكة لو ما مندكة، وهل الانتقال هنا من خلال اللازم لو مباشرة بلا لحاظ اللازم؟ هذا مو شغل العرف. العرف نرجع إليه في معرفة مدليل الألفاظ. فإذا هذا الإشكال الأول على استصحاب الشيخ الأنصاري. واحد، إن هذا التقريب غير ظاهر صغرى، أي لم يثبت أن العرف يرى إلغاء هذه الواسطة كما قرب الشيخ، وإلغاء هذا اللازم، بل لإضافته في الأصول الشيخ سيد الخوئي، بل ليس من وظيفة العرف النظر في مثل هذه الأمور، وإنما يرجع إليه في معرفة مداليل الألفاظ وظواهرها. وفيه ما تقدم قبل قليل من أن العرف يرى ذلك، والمحقق الهمداني يقول العقلاء يرون ذلك حينما يشكون في وجود شيء يبنون على عدمه. فالرجوع إلى العرف هنا في كلام الشيخ الأنصاري كأنه رجوع إلى العرف بما هم عقلاء، فهو رجوع بالدقة إلى بناء العقلاء وسيرة العقلاء. فلما عبر بالعرف يعني بما هم عقلاء يبنون على العدم، فهي السيرة موجودة ليس فقط عند المتشابه وإنما عند العقلاء. والرجوع إلى العرف هنا ليس به، ولماذا قلنا أن وظيفة العرف هي النظر في مداليل الألفاظ؟ لأن نرجع لبما هو أهل المحاورة. هنا نرجع للعرف مو بما هو أهل المحاورة، نرجع إلى العرف بما هو عقلاء. دققوا بهذه اللحظة. فالسيد الخوئي الذي قال أننا نرجع إلى العرف في معرفة مداليل الألفاظ، ما نرجع له في مثل هذه الأمور. هل هنا يوجد لحاظ لللازم لو ما يوجد؟ هل العرف يلغي اللازم لو ما يلغي؟ ما رجعنا للعرف بما هو أهل المحاورة. إذا رجعت إلى العرف بما هو أهل المحاورة هنا راح تكون وظيفته معرفة مداليل الألفاظ. أنا هنا رجعت إلى العرف بما هم عقلاء، فهنا يكون من وظيفته أن يرى هذا الانتكاب وعدم الانتكاب، وهل هذا يؤثر أو لا. إذن هذا يمكن أن نرد على الشق الثاني من النقطة الأولى، والرجوع إليه هنا ليس من جهة كونه أهل المحاورة حتى يكون مسؤول عن معرفة مداليل الألفاظ، بل من جهة عقلائيته فهو بالدقة رجوع إلى بناء العقل. النقطة الثانية قال غير ظاهر صغرى، النقطة الأولى قال ولا كبرى. هذه النقطة الثانية، مناقشة في الكبرى. ولا كبرى لأن كون الواسطة خفية، تنزلنا مع الشيخ الأنصاري وقلنا الواسطة هنا خفية لا يلحظها العروض، هاي ما تنفعك في إثبات أن الأصل يكون مثبتا للوازمه، لأن الأصل لا يثبت لوازمه مطلقا حتى لو كانت الواسطة خفية. فما ينفعك أيها الشيخ الأنصاري تريد تقول أن هذه الواسطة خفية، لأن الأصول لا تثبت لوازمها مطلقا حتى لو كانت الواسطة خفية. فهي نقاش كبروي. اثنين، إذن ولا كبرى غير ظاهر صغرى، ولا كبرى لأن كون الواسطة خفية لا تنفع في إثبات لوازم الأصل، لأن الأصول لا تثبت لوازمها مطلقا وهذا فيه جواب هذه المناقشة، أنه خلاف مبنائي. أنت ترى أن الأصل لا يثبت لوازمه مطلقا، حتى إذا كانت خشية في الأنصار والأخوند في الكفاية يرون أن إذا الواسطة خفية فالأصل يثبت لوازمه، لأن هذه الواسطة ملغية في نظر العرف، وينتقل العرف مباشرة من المستصحب إلى إثبات الحكم الشرعي. هذا خلاف مبنائي. إذا نرجع له في علم الأصول، هناك تقدر تقول لا، هذا مو بالفقه، بالأصول هم مبناهم أن إذا كانت الواسطة خفية فلا يلحظها العرف وتكون ملغية في نظر. إذا وفيه أنه خلاف مبنائي، لأن الشيخ وصاحب الكتاب قدس الله روحيهما وغيرهما استثنوا من عدم حجية الأصل المثبت هذا المورد، بل صاحب الكفاية أضاف موردا آخر. المناقشة الثالثة للسيدين العالمين قدس الله روحيهما أنه اللازم نفس مجرى الاستصحاب العدل. أنت شدي تثبت بهالاستصحاب وصول الماء إلى سائر أجزاء البشر حتى تثبت صحة زين، احنا نجري الاستصحاب في عدم وصول الماء الى اجزاء البشر، لان هذا قبل ان يغسل اعضاءه لم يكن الماء واصلا الى اجزاء البشر، وبعد ان شككت بوجود الحاجب استصحب عدم وصول الماء الى سائر اجزاء البشر. فاحنا نجري الاستصحاب في هذا اللازم اللي تريد تثبته انت وتريد تثبت الحكم الشرعي عليه. شو تقول ايها الشيخ الانصاري؟ هم متاخران عن الشيخ الأنصاري، ونحن نجاوب عن الشيخ الأنصاري طبعا هذه الأجوبة. فإذا هذه المناقشة الثالثة، أننا نجري الاستصحاب في اللازم، اللازم الذي تثبته وهو وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن، نجري الاستصحاب فيه، نقول قبل صب الماء لم يكن الماء واصلا إلى سائر أجزاء أعضاء الجسم، والآن بعد أن شككت بوجود الحاجب صبيت الماء، نعم، لكنه عندي شك بوصول الماء الى سائر اجزاء البدن فاستصحب العدم السابق. الملاحظه الثالثه ان اللازم نفسه مجرى لاستصحاب العدم، لان وصول الماء الى البشره لم يكن متحققا. هذا بتقريب منها طبعا وتوضيح، ولا من مجموع هذه المصادر قلنا. فنستصحب العدم عند الشك في تحققه. وهذا جوابه، أنه لا مجال للرجوع إلى هذا الاستصحاب لأمرين على الأقل. الأول أنه الدليل موجود، وهي السيرة، والسيرة دليل وإمارة، فمع وجود الدليل لا معنى للرجوع للأصل. أن دليل على عدم وجوب الفحص وأن هذا الماء يصل إلى سعر. والرد الثاني أن هذا الاستصحاب مسببي، والاستصحاب الذي أجراه الشيخ الأنصاري سببي، والشك السببي مقدم على الشك المسببي، لأن بعد أن أجريت الاستصحاب وأثبتت وصول الماء إلى سائر أجزاء البدن لما استصحبت عدم الحاجب وقلنا ثبت به وصول الماء، زال موضوع الاستصحاب الثاني. الاستصحاب الثاني مسبب على الاستصحاب، فإذا تحققت النتيجة بالاستصحاب الأول هذا الشك سببي، فما يبقى موضوع للشك الثاني، لأنه شك مسببي ولا يجري فيه استصحاب. هذا الرد إذن على الثالث، وفيه أنه لا مجال للرجوع إليه هذا الاستصحاب بعد قيام الدليل على عدم وجوب الفحص. دليل موجود وهو السيرة، واللي يريد يتمسك بالإجماع يقول عندي الإجماع، وإذا هاي الأدلة موجودة بعد ما معنى الرجوع إلى الاستصحاب. ولو تنزلنا فإن استصحاب عدم المانع اللي أجرى الشيخ الأنصاري مقدم على استصحاب اللازم اللي أشكلت به أيها السيدة حكيم والخوي، لتقدم الشك السببي على الشك المسبب. وهذا الشك اللي أجريته في اللازم الاستصحاب شك مسبب، والأجرى الشيخ الأنصاري شك سببي. الإشكال الرابع اللي أشكلوه، قالوا أنه لو تم هذا الاستصحاب، هذا مو بس يجري بالصورة الثانية وهي الشك في وجود الحاجب، هذا يجري حتى في الشك في الصورة الأولى وهو حاجبية الموجود. فنتيجة استصحابك أيها الشيخ الأنصاري راح يثبت عدم وجوب الفحص حتى في الصورة الأولى، وإحنا ندري أن المشهور وأنت منه توجبون الفحص في الصورة الأولى، وإلا ما الفرق؟ تستصحب عدم المانع أو تستصحب عدم اتصاف المانع بالحاجبية؟ الشك الأول، شكك بماذا؟ بمانعية الموجود. هو هذا الموجود سابقا لم يكن مانعا، ولو بالعدم الأزل لم يكن مانع، والآن أشك باتصافه بالحاجبية أو لا، استصحب عدم الحاجبية. فإذا هذا لو تم استصحابك أيها الشيخ الأنصاري، هذا نتيجته في الصورتين عدم وجوب الفحص، وأنت ملتزم مع المشهور بوجوب الفحص في الصورة الأولى. لأن ما الفرق بين أن تستصحب عدم الحاجب الصورة الثانية، أو تستصحب عدم اتصاف الموجود بالحاجب؟ لا فقط، هذه المناقشة الرابعة، إنه لو تم تقريب الاستصحاب للشيخ الأنصاري لجرى حتى في صورة الشك في حاجبية الموجود لعدم الفرق كما قربنا. وفيه أنه نعم لا مانع، لا مانع لو كنا نحن والاستصحاب فعلا نجري الاستصحاب حتى بالصورة الأولى، ونقول لا يجب الفحص حتى لو كان الشك في حاجبية الموجود، لكن اللي دعانا إلى أن نقول بوجوب الفحص وجود الروايات الكثيرة اللي دلت على تحريك السوار والدملج ونزع الخاتم الضيق، دلت الروايات على أن إذا كان الشك عندك في حاجبية الموجود يجب أن تفحص لأن يحصل عندك يقين بزوال الحاجة. وفعلا لولا الروايات هذه لجرى هذا الاستصحاب في الموردين، ما المانع منه؟ لا مانع. إذن وفيه رد هذه المناقشة أنه لا مانع من الالتزام به فعلا في هذا الاستصحاب بمقتضى هذا التقريب، تقريب الشيخ الأنصاري. نحن لم نقل بمقالة الشيخ الأنصاري لكن دفاع عنه هنا، لولا أن الروايات دلت على وجوب تحريك وإزالة ما شك في مانعيته، الروايات دلت تحريك الدملج وتحريك السوار ونزع القاتم، لأجل هذا أوجبنا الفحص حينما يكون الشك في مانعية الموجود، ولا لولا هذه الروايات لكان حتى في مانعية الموجود نجري الاستصحاب. خمسة، الإشكال الخامس، قالوا أنه يجب بناء عليه القول بصحة قاعدة الاقتضاء وأصالة عدم المانع، وأنتم لا تقولون بها قاعدة غير تامة، لأن أنت هكذا تقول صب الماء مقتضي وأجري أصالة عدم المانع، فكأنك تسلم بصحة وتبني على قاعدة الاقتضاء وأصالة عدم المانع، ويقول وهي غير تامة هذه القاعدة. وفيه جوابه غير تامة قد يكون صح، لكنها تتم في بعض الموارد، وأجيب لك مثال. جواب وفيه أنهم صححوا العمل بالقاعدة في موارد، أجيب لك مثال في الجملة يمكن، كما لو تلف مال أحد تحت يد شخص آخر، مال لشخص كان تحت يد شخص آخر تلف عند الشخص الآخر، فالمالك ادعى الضمان، ومن تلف عنده المال صاحب يعني اللي واضع اليد كان على المال ادعى عدم الضمان، مثل قال أنا ودعي هذه وديعة عندي فيدي يد أمانة، أو أنني مثلا مأذون عندي رخصة من المالك إلى آخر المدعيات. فإذا شخص مالك لعين، وهي العين كانت عند شخص آخر تلفت عند الآخر، المالك ادعى الضمان قال هذا يده يد عدوانية هي مو يد أمانة، فالتلف مضمون عنده. اللي تلفت عنده قال لا أنا يد أمانة فلست ضامنا. ماذا تقولون يضمن لو لا؟ قالوا يضمن المشهور جيد، هذا معنى ذا تطبقون قاعدة المقتضي وعدم المال، لأن المقتضي للضمان وهو وجودها عند الشخص الذي تلفت عنده موجود المقتضى وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والمانع من الضمان وهو رضا المالك محرز، هذا بالأصل لأن يعني أصالة عدم رضا المالك إلى أن يثبت، فبضم الوجدان وهو كون التلف حصل عند هذا الشخص والمقتضى يقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وعدم رضا المالك ثبت بالأصل، فبضم الوجدان إلى الأصل ثبت الضم. فأنتم أيها المعترضون، أنتم تقولون بالضمان في مثل هذا المورد، وهذا المورد مبني على هذه القاعدة. لماذا يضمن هذا الشخص؟ ها، بضم الوجدان إلى الأصل. الوجدان يقول أنها تلفت عندك، والقاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فأنت تلفت عندك، خلص عليك الضمان، لكن هذا مقتضي لابد أن ينضم لشيء، وهو عدم رضا المالك. لأن يعني إذا كانت يده برضا المالك ولا ضمان عليه، هذا بيش تثبت عدم رضا المالك بالأصل. فإذا انضم المقتضي إلى أصالة عدم رضا المالك نتج الضمان. فإذا أنتم هم تطبقون قاعدة الاقتضاء وأصالة عدم المالك. وفيه إذا المناقشة الخامسة، إنهم صححوا العمل بالقاعدة في موارد كما لو تلف مال أحد تحت يد شخص آخر، فادعى المالك الضمان وقال هذا يده عدواني، وادعى من تلف المال عنده عدم الضمان قال لا يدي ضمانا لست ضامنا، فقد قالوا بالضمان. ما هو دليلكم على الضمان؟ واستدلوا بالقاعدة، لأن موضوع الضمان مركب، اليد مع عدم رضا المالك، اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي مع عدم رضا المالك، والأول اليد محرز بالوجدان، هي تلفت عندك أيها الشخص، مقتضي موجود، والثاني محرز بالأصل فيحكم بالضمان. فتطبقون أنتم أيها المشهور وأيها السيدان المعترضان، تطبقون هذه القاعدة، فليكن هذا المورد منها. ثم بقيت إن شاء الله الفروع بعد الزيارة الفاطمية بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.